السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه وقفة من وقفات مع آيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومعنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النور المبين والهادي إلى الصراط المستقيم والمخرج للخلق أجمعين من ظلمات الجهالة إلى نور العبادة والتوحيد، وهدايتهم جميعا إلى الصراط المستقيم، هداية البيان والإرشاد، هداية التوضيح والبلاغ. ثم يختص بعد ذلك رب العزة جل وعلا بفضله ورحمته طائفة ويهديهم هداية الاستقامة والاستجابة والثبات على الصراط المستقيم. ومع تعليقات وبيان للإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله حول هاتين الآيتين، يقول رحمه الله: أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم، فكانت رسالته عامة وكانت دعوته عامة مثلها. ولذلك يقول له رب العزة جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكان رسولا للعالمين، ورسالته للعالمين خاتمة وناسخة لما تقدمها من شرائع. يقول: أرسل الله محمدا لجميع الأمم، فكانت رسالته عامة وكانت دعوته عامة مثلها، وجاءت آيات القرآن بالدعوة العامة في مقامات، وبالدعوة الخاصة لبعض من شملتهم الدعوة العامة في مقامات أخرى. فتأتي الدعوة أحيانا وكثيرا: يا أيها الناس عامة، يا أهل الكتاب خاصة، يا أيها الذين آمنوا خاصة. قال: ولما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما كان الخلق قسمين، أرسله بما أرسله به من القرآن، كان الخلق قسمين، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال: كان الخلق قسمين، أهل كتاب وهم اليهود والنصارى وغيرهم، وكان أشرف القسمين أهل الكتاب بما عندهم من النصيب من الكتاب الذي أوتوه على نسيانهم لحظ منه وتحريفهم لما حرفوا. الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قسمين: أهل كتاب ومشركون عبدة أوثان، وأهل الكتاب سموا لأن الكتاب أو الكتب كانت بين ظهرانيهم وأنزلت عليهم، مع ما حرفوا وغيروا وبدلوا فيما عندهم من كتاب. قال وكانوا أولى القسمين باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما عرفوا قبله من الكتب والأنبياء. يعني أهل الكتاب كان عندهم من الكتب ومن الأنبياء الذين عرفوهم أن محمدا هو الرسول الخاتم، وهو المبعوث بالحق والدين الحق، فعليكم أن تؤمنوا به. فكان عندهم شيء من العلم متعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه. أما الآخرون عباد الأوثان المشركون فلم يكن عندهم ذلك. فخص الله عز وجل في هذه الآيات أهل الكتاب بالخطاب، والخطاب بإضافتهم للكتاب تأليفا لقلوبهم. يقول وكان أولى القسمين باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفوا قبله من الكتب والأنبياء، فقد كانوا يبشرونهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال ولذلك كان توجه الدعوة إليهم الخاصة، ولذلك كانت توجه إليهم الدعوة الخاصة، يا أيها الناس عموما. وهذا الخطاب يتناول كل الناس، ثم يأتي بعض التخصيص، يا أهل الكتاب، تخصيص دعوة خاصة. ولذلك كانت توجه إليهم الدعوة الخاصة بمثل قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا إلى آخر الآيات. وفي ندائه بيا أهل الكتاب تشريف وتعظيم لهم بإضافتهم للكتب، وبعث لهم على قبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بكتاب وهم أهل كتاب. يا أهل الكتاب، يا من جاءكم كتاب، قد جاءكم رسولنا بكتاب، فأنتم أولى الناس باتباعه وقبول كتابه ودعوته. خاطبهم وناداهم بهذا النداء تشريفا لهم بأنهم أهل كتاب، وتحريكا لهممهم أن يؤمنوا بمحمد الذي جاءهم بكتاب وهم أهل كتاب. واحتجاج عليهم بأن الإيمان بالكتاب الذي عندهم يقتضي الإيمان بالكتاب الذي جاء به، لأنه من جنسه. يا أهل الكتاب، تشريف لهم. يا أهل الكتاب، تحريك وبعث لهممهم أن يؤمنوا به. يا أهل الكتاب، يحتج بهذا الكتاب الذي عندهم على أنهم يجب أن يقبلوا هذا الكتاب وهذا النبي الذي جاء بيانه وذكره في كتابكم. فمقتضى إيمانكم بالكتاب الذي بين أيديكم هو أن تؤمنوا بهذا الكتاب وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتابه من جنس كتابكم، من عند الله عز وجل. يقول رحمه الله هذا أدب الإسلام في دعوة غير أهله. هذا كلام مهم ينبغي على الدعاة عموما أن يعنوا به وأن ينتبهوا إليه. يقول هذا أدب الإسلام في دعوة غير أهله، ليعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد أحسن ما يدعى به. نريد أن ندعو أحدا، إنسانا أو جماعة، كيف نختار أحسن ما يدعى به، وكيف ننتقي ما يناسب ما نريد دعوته إليه. فدعاء الشخص بما يحب مما يلفته إليك ويفتح له سمعه وقلبه. فإذا قلت له يا أبا فلان، يا حج فلان، يا أستاذ فلان، يا سيد فلان، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقول المنافق يا سيد، هذا يلفت انتباهه إليك ويلفت قلبه إليك. يا أهل الكتاب، يا أبا فلان، يا فلان ابن فلان، يا سيد قومه، يا عظيم الروم، يا عظيم كسرى، أدعوهم بما يحبونه حتى يلتفتوا إلي. يقول هذا هو أدب الإسلام في دعوة غير أهله، ليعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد أحسن ما يدعى به، وكيف ننتقي ما يناسب ما نريد دعوته إليه. فدعاء الشخص بما يحب مما يلفته إليك ويفتح لك سمعه وقلبه، ودعاؤه بما يكره يكون أول حائل يبعد بينك وبينه. إذا قلت له يا ابن الأستاذ فلان، يا ابن السيد فلان، يا ابن الطبيب فلان، يا ابن العالم الفلاني، هذا يحرك فيه أن يعظم كلامك، فهو يحب أباه. يا ابن الجواد، يا ابن الكريم، يا ابن الشجاع، يا ابن الحسن الأخلاق، يحب منك ذلك، وفيه لفت انتباه له إلى أن يكون مثل أبيه فيفتح قلبه. أما إن قلت له يا ابن من كان فيه كذا وكذا ونعته كذا وكذا من الصفات السيئة، يا دون، يا كذا من الألفاظ التي تجعل قلبه منغلقا أمامك ويحول بينك وبينه، يقول وهذا أدب الإسلام في دعوة غير أهله، ليعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد أحسن ما يدعى به، وكيف ننتقي ما يناسب ما نريد دعوته إليه. فدعاء الشخص بما يحب مما يلفته إليك ويفتح لك سمعه وقلبه، ودعاؤه بما يكره يكون أول حائل يبعد بينك وبينه. وإذا كان هذا الأدب عاما في كل تداع وتخاطب، فأحق الناس بمراعاته هم الدعاة إلى الله. يعني هذا الأدب يجب أن يتحلى به كل الناس وكل المسلمين حينما يدعون غيرهم ويكلمون غيرهم ويخاطبون غيرهم. أولى الناس بهذا الأدب هم الدعاة إلى الله والمبينون لدينه، سواء دعوا المسلمين أو غير المسلمين. وهؤلاء أهل الكتاب كانت كتبهم مقصورة على أحبارهم ورهبانهم، على طائفة من الناس لا يحفظها ولا، ولذلك بما استحفظوا من كتاب الله كانت كتبهم محصورة مقصورة على أحبارهم ورهبانهم، مخفية عندهم لا تصل إليها أيدي عامتهم، فكانوا لا يظهرون إلا ما يشاءون، ولا تعرف عامتهم منها إلا ما أظهروا، يكتمون ويظهرون شيئا مما يحبون أن يظهروه فقط. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النور المبين، وهو أمي من أمة أمية، يبين لهم بما أنزله الله عليه وأوحى إليه من آيات الله وحججه وأحكامه وكلمات رسله فيما عندهم مما هو حجة عليهم مقدارا كثيرا. جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي من أمة أمية، يبين لهم مقدارا كثيرا، كثيرا مما تخفون، ويتجاوز عن كثير فيما عندهم من ذكر قبائح أسلافهم وذمهم، وما لقي رسل الله عليهم الصلاة والسلام من عنتهم وشرهم وأذاهم، وهذا أيضا يعني أدعى لهم أن يستجيبوا. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون مما فيه مصالح ومنافع، ويسكت عن كثير مما أخفيتم مما فيه ذم وعيب لأسلافكم، ومما فيه تعنتكم مع الرسل، ففريقا تقتلون وتكذبون فريقا. سكت عن هذا. يقول: فكان هذا البيان العليم وهذا الخلق الكريم من هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم كافيا أن يعرفهم بنبوته وصدق دعوته، يعني حينما أظهر ما أخفوا وبين ما دسوا وحكى لهم وبين لهم ما في كتبهم، كان ذلك أدعى إلى أن يصدقوه وأن يعرفوا أنه نبي، كان كافيا أن يعرفهم بنبوته وصدق دعوته ونهوض حجته أي قوتها. ولذلك ذكر الله هذا البيان وهذا التجاوز في أول صفاته لما أخبرهم بمجيئه إليهم بقوله: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يتجاوز عن كثير مما لا مصلحة في ذكره أو مما قد يسوءكم ويصدكم عن قبول دعوته. يقول: قد ورد في إصحاح الإصحاح 20 من سفر اللاويين التصريح برجم الزنا، فأبطل أحبارهم هذا الحكم وعوضوه بغيره من التخفيف وكتموا النص، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والقصة مشهورة في الصحيحين وغيرهما. وجاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تنطبق على غيره فكتموها، بصلتهم صفاته إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق وهم يعلمون، فكتموا ذلك. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يدلهم على صدق نبوته وصدق رسالته وأنه الرسول الذي جاء وصفه عندهم في كتبهم، وأمثال هذا مما كتموه وأخبرهم به النبي وبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم كثير في القرآن والسنة. فعلى الداعي إلى الله والمناظر في العلم، على الداعي إلى الله والمناظر في العلم أن يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقناع الخصم بالحق وجلبه إليه. تنبيه للإخوان الذين يبحثون عن العيوب والمثالب والعلل والآفات وإظهار ما عندهم أنفسهم من الحق، هذا غالبا لا يكون لله، إنما للتعالي على الغير ومدح النفس وذم الغير. على الداعي إلى الله والمناظر في العلم أن يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل. أنت تريد أن تبلغ الحق، أنت تريد أن تزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل، هذه غايتك، هذا همك، يجب أن تكون تلك نيتك، أن تريد إيصال الحق وإبطال الباطل، وأن تقنع الخصم بهذا الأسلوب القرآني الهين اللين الذي يجذب القلوب إليك فتصغي الأذان وتنصاع لك الجوارح والأبدان. قال: فعلى الداعي إلى الله والمناظر في العلم أن يقصد إحقاق إبطال الباطل وإقناع الخصم بالحق وجلبه إليه، فيقتصر من كل حديثه على ما يحصل له ذلك أو يحصل له ذلك، ويتجنب ذكر العيوب والمثالب ولو كانت هناك العيوب والمثالب، اقتداء بهذا الأدب القرآني النبوي في التجاوز مما في القوم عن الكثير وفي ذكر العيوب والمثالب خروج عن القصد. القصد هو إحقاق الحق، القصد هو إبلاغ الحق، القصد إزهاق الباطل. فأنت خرجت عن هذا القصد إلى مجرد الذم والانتقاص وبيان المثالب والمعايب. يقول وفي ذكر العيوب والمثالب خروج عن القصد وبعد عن الأدب وتعد عن الخصم على الخصم وإبعاد له وتنفير عن الاستماع والقبول، وهما المقصود من الدعوة والمناظرة. المقصود من الدعوة أن يسمع لك، ألا يجعلوا أصابعهم في أذنهم وأن يغشوا وجوههم بثيابهم وأن ينفروا منك. المراد أن تصلهم الدعوة الاستماع، وأن يؤدي هذا الاستماع إلى القبول، ولن يتحقق القبول بهذا الاستماع إلا إذا كان بآذان صاغية وقلوب واعية ومتفتحة، ولن تنفتح لك القلوب وتصغي لك الأسماع وتلتفت إليك الأبصار وتتجه إليك الوجوه إلا إذا كنت قد دعوتها بأسلوب به تذكرهم بالمحاسن التي هم فيها. يا أهل الكتاب، أنتم أهل كتاب، يا أهل الكتاب ونحن أهل كتاب وجئناكم بكتاب، يا أهل السنة أنتم أهل سنة ونحن أهل سنة وجئناكم بالسنة، غايتنا أن تتبعوا السنة، ليست غايتنا أن نحقر منكم وأن نطعن فيكم وأن نظهر مثالبكم ومعايبكم. أسلوب غير أسلوب القرآن، والدعوة التي يرجى من ورائها قبول الحق والوصول إلى الهداية والاستقامة. قال لقد كان الناس أهل الكتاب، أهل الكتاب وغيرهم، لقد كان الناس أهل الكتاب وغيرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام من الجهل بالله وبأنبيائه وبشرعه، ومن الجهل بآيات الله في أنفسهم وفي الكون، ومن الجهل بنعم الله عليه في أنفسهم بالعقل والفكر والاستعداد للخير والكمال، وفي العالم المسخر لهم بما أودع فيه من مرافق العيش والعمران والحياة، ومن الجهل بقيمة أنفسهم الإنسانية وكرامتها وحريتها. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان بقوله وبفعله وبسيرته معرفا للخلق بما كانوا يجهلون، فكان نورا سطع في ذلك الظلام الحالك فبدده عن البصائر. وكما أن النور الكوني يجلو الموجودات الكونية للأبصار، فكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النور الروحي الرباني، ذلك النور الروحي الرباني يجلو تلك الحقائق للبصائر. وكما أن النور الكوني يظهر الموجودات الكونية فلا يحرم منها إلا معدوم البصر، فكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النور الرباني مجليا للحقائق للبشرية كلها، مجليا للحقائق للبشرية كلها، ولا يحرم من إدراكها إلا مطموس البصائر الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نورا تنبعث من أقواله وأفعاله وسيرته الأشعة الكاشفة للحقائق، كذلك كان الكتاب الكريم الذي أنزله الله عليه يبين بصوره وآياته وكلماته تلك الحقائق أجلى بيان. فصلى الله على نبينا محمد، ونفعنا الله عز وجل بدعوته وبكتابه وبرسالاته، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا بقية مع هذه الآيات في اللقاء المقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.